الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقات برنامج التفكير والتغيير مع الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور. نرحب بك دكتور في بداية البرنامج.
أهلا بك.
سيرافقنا الدكتور محمد شحرور طوال حلقات هذا البرنامج لنستطلع قراءاته المعاصرة الدينية والفكرية، ونستجلي تفاصيلها والأسس والأدوات المعرفية التي أسس عليها نظريته وأطروحاته. ولنبدأ بتوسيع دائرة التعريف، نبدأ بالملف الشخصي. الدكتور محمد شحرور من مواليد دمشق عام 1938، من أسرة متوسطة. والده كان يعمل بمهنة الصباغة في دمشق. حصل على الثانوية العامة، ثم سافر في بعثة دراسية إلى الاتحاد السوفيتي عام 58 لدراسة الهندسة المدنية، وحصل على دبلوم في هذا الاختصاص عام 64. عاد إلى دمشق معيدا في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق التي تأسست عام 61، ثم سافر إلى إيرلندا عام 68 موفدا من الجامعة، جامعة دمشق، حيث حصل على الماجستير والدكتوراه في الهندسة المدنية عام 72. عين مدرسا في جامعة دمشق واستمر في التدريس حتى عام 98. بعدها تفرغ للعمل الفكري والهندسي، ألف العديد من الكتب الهندسية ضمن اختصاصه في هندسة الأساسات، وما زالت هذه الكتب تدرس إلى الآن. عام 1968 بدأ رحلته الفكرية بالاطلاع على الفلسفات العالمية، إضافة إلى التراث العربي الإسلامي، وذلك للبحث في آليات التفكير الجمعي العربي، أي لمعرفة أسباب أزمة العقل العربي. أصدر مؤلفه الأول الكتاب والقرآن قراءة معاصرة عام 1990. في عام 1994 صدر له كتاب بعنوان في الدولة والمجتمع، ثم في عام 1996 أصدر كتابه الثالث وعنونه بالإسلام والإيمان منظومة القيم. في عام 2000 صدر له مؤلف جديد بعنوان نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، فقه المرأة كنموذج. أيضا في عام 2008 صدر له كتاب تجفيف منابع الإرهاب، وبعدها أصدر في عام 2010 كتاب القصص القرآني الجزء الأول، وهو جزء من سلسلة تتناول القصص القرآني بقراءة معاصرة وتقع في مجلدات عديدة، كما ترجم له كتاب إلى اللغة الإنجليزية. كتابه بالإنجليزية كان بعنوان القرآن والأخلاق والعقل النقدي. مرة أخرى أهلا بك دكتور محمد شحرور، ولنتوسع قليلا بما أثرته من جدل. واسمح لي أن أقدمك وأقول، أثار الدكتور محمد جدلا حادا من خلال كتبه الستة التي ذكرت، وبخاصة كتابه الأول قبل عقدين وعنوانه الكتاب والقرآن قراءة معاصرة كما مر معنا. عبر قراءته هذه زحزح كثيرا مما كان يعتبر من الثوابت، وذلك في المفاهيم، في عالم المفاهيم، حين دعا إلى التفكير وإعادة النظر بالموروث الهائل الذي يختزله العقل العربي الإسلامي وتختزله ذاكرة الفرد العربي المسلم. فكيف تلقى الناس مشروعه الفكري؟ بعضهم رأى فيه ضالته المنشودة، هذا يتفق عليه الجميع، وبخاصة في العصر الحديث، وكذلك من حيث أنه أراد زحزحة أحكام صارمة تنتقل بالمسلم كما قال البعض من دائرة التشدد والعسر كما يراها البعض إلى دائرة التخفف واليسر. آخرون هبوا مستنكرين بحماسة أن تمس مقدسات التراث، وشنوا هجمات فكرية على الكتاب وعلى صاحبه، وألفت عشرات الردود على قراءته المعاصرة. فريق من الناس ما زال يستقي من أفكار الدكتور محمد شحرور ويؤسس عليها، ويخرج بنظم معرفية تطبق آليات التفكير التي دعا إليها على ساحات أخرى، وتستنبط من ذلك ما تستنبطه، وترفض أيضا من فكره ما ترفضه. إذن بين القبول والرفض وبين الانتقاء هبت عواصف من الجدل بدأت ولم تنتهي بعد. ولعل الاحتكاك عن قرب مع هذه الأفكار ومع صاحبها عبر هذه البرنامج يفصل إلى حد بعيد بين الحقائق والشبهات، وبالتالي يكون الحكم على مشروعه وأفكاره أقرب إلى الدقة عندما نستمع منه شخصيا إلى كل شاردة وواردة نشرها ويتحمل مسؤوليتها، نستمع منه في هذا البرنامج عن تفاصيل وجزئيات نظريته المعرفية التي طرحها في كتبه المذكورة. هذا عن الدكتور محمد شحرور. أما عن البرنامج فسوف يكون في حلقات عديدة ويتناول محورا أو أكثر في كل حلقة. حلقتنا اليوم تدور حول البداية، أهمية القراءة المعاصرة، ومعرفة إذا ما كانت هذه القراءات التجديدية لجوانب من الإسلام بدعة أم ضرورة موضوعية. ونبدأ بالسؤال الذي يفرض نفسه. دكتور محمد، الأفكار والمشاريع الفكرية الكبرى لها مخاض يسبقها يتجلى في الأسباب، الدوافع، البواعث التي تقود صاحبها إلى بحثها ونشرها وتعميمها. لماذا قمت بقراءة تجديدية معاصرة للدين بكافة أركانه وجوانبه وللتراث أيضا، وأنت تعلم أن هناك مؤلفات هائلة وكم هائل من الكتب والأدبيات الإسلامية لم يترك شاردة وواردة إلا تناولها؟
شكرا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ نهاد على هذه الدعوة، وإن شاء الله سأجيب على ما أمكن على كل الأسئلة التي ستطرحها، ولكن أقول لكل شيء بداية، وأن الألف ميل تبدأ بخطوة. البداية المباشرة كانت في حزيران عام 1967. كنت معيد في جامعة دمشق في كلية الهندسة المدنية.
هذا التاريخ يعني شيء، حزيران 67.
نعم، في حرب حزيران 67. الجيل اللي جيلي اللي كان وعيان الحرب أصيب بصدمة مرعبة في 67، لدرجة أنه بعد قيام الحرب 67 بيوم أو يومين، منظمة التحرير الفلسطينية هذه تأسست عام 1165، دعت الشعب العربي إلى وليمة غزاء في فلسطين احتفالا بالنصر. دعت الشعب العربي إلى وليمة غزاء في فلسطين وأذاعتها في الراديو في ذاك الوقت، ولم يخطر ببال أحد النتائج، لم تخطر ببال أحد. وبعد 5 أو 6 أيام فوجئنا بهذه النتائج. ما فعلته هو نتاج هذه الصدمة.
نعم. ما هو الربط؟ يعني هزيمة حزيران أو نكسة حزيران كما يسميها البعض، أين علاقتها بالفكر؟
أول خطبة جمعة بعد ما عرفنا أنه انهزمنا، أول خطبة جمعة سمعتها في المسجد أننا هزمنا لأن النساء كاسيات عاريات. هي أول خطبة جمعة. فالخطيب حل المشكلة تماما، أنه النساء كاسيات عاريات، المشكلة معناتها في عنا 2 أو 3 طن من القماش، إذا جبناهم وقسرنا وحزبنا النساء
بالتأكيد لا يقصد ذلك، يعني يقصد
اليهود كان في عندهم مزندات طالعين بالشورت وعم يحاربوا وحاربوا هنا. اثنين بعد يومين ثلاثة شفت واحد شيوعي. تصور حديث الناس كان ما في الحديث الوحيد بالبيوت وبالشارع وكل شيء حينما كان. شفت واحد شيوعي قال لي هزمنا لأننا نصوم في رمضان.
لأننا
نصوم في رمضان.
كل واحد يتناول سبب الهزيمة.
تبين لي أن إمام الجامع وهذا الشيوعي الملحد بيعملوا نفس العقلية.
إذن هناك قاسم مشترك.
هناك قاسم مشترك في العقلية السائدة في مجتمعاتنا. قاسم مشترك اليميني واليساري لا فرق بينهما في مشكلة أزمة فكر أزمة عقل عم يعيشها المجتمع بكاملا. ولكن اللي خلاني انتبه أكثر انه كنت دارس عم بدرس في الاتحاد السوفيتي، ففي امور بالاتحاد السوفيتي شفتها كمان ملفتة للنظر، يعني ما قدرت ما العريها
من اي ناحية. ملفتة للنظر،
ملفتة للنظر انه ما تعودنا عليها. مثلا شعار على طول كان موجود في روسيا، الحزب هو عقل وضمير وشرف الشعب. يعني في ضمير معناته جمعي، وفي عقل جمعي، وفي شرف جمعي، ومعناته الفرد ما له أي قيمة. إنه أين الفرد؟ إنه إذا كان الحزب هو عقل وضمير وشرف الشعب، هذا مفاجئ يعني، كثير صادم الشعار.
يعني هناك مصادرة للعقل في كل الاتجاه،
والضمير والشرف،
وللضمير
والشعب المصادر. هذا كتير كان مؤثر فيه، انه كيف يعني، كيف هذا بينفهم؟ يعني معناته الانسان ما له قيمة صار. اثنين، مفهوم المجتمع الشيوعي انه هذا مجتمع بيعطي الفرد حسب انتاجه او حسب حاجاته، والدولة بتنحل. طيب كيف مجتمع بلا دولة؟ يعني كيف هذا المجتمع بيعلي؟ يعني كيف ممكن تصوره او صار نوع من الطباوية، او انه هذا نوع من الحلم
حتى لا نستغرق او نستطرد.
هذا اللي كان لفت نظري.
كنا في العقلية، كنا في آليات التفكير وآليات العقل وكيف نرى الامور. المنظور الذي نرى من خلاله الاحداث او النكسات او الهزائم او النصر او اي شيء. الآن انتقلنا إلى الدولة والمجتمع والسياسة والهيمنة والحزب أي يعني أين الربط؟
الربط أنه أثرت فيه، أنه أنا
هذه كانت
أسئلة، أنه هذا السؤال كيف يعني بده يكون حزب هو ضمير وشرف وعقل، عقل شعب بأكمله. هالشعار منين إجا؟ يعني هذا اللي كان،
هذا في الاتحاد السوفيتي.
هذا في الاتحاد السوفيتي. إذا عندنا مقابله طلع عنا هل يقولوا عن أنفسهم العلماء.
كيف الربط يعني؟ العلماء ماشي. يعني فئة والحزب الواحد أو الحكم في الاتحاد السوفيتي آنذاك قبل أن ينهار يعني له محددات وسمات وشخصيات وممارسات أخرى. يعني وجه المقارنة يعني ليس ظالما دكتور.
لا، أولا أخذنا أفكار نوع، أخذنا أفكار جاهزة وبدنا نطبقها على المجتمع. لأعطيك مثال واضح، ناخذ الإسلام نفسه، الدين الإسلامي.
نعم.
عم نقترحه أنه هو صالح لكل زمان ومكان وصالح لكل أهل الأرض، بس نحن مريد أهل الأرض كيف حالهم عليه،
وهذا شيء مشروع؟
لا، أو هو يتكيف عليهم. هذا السؤال كثير مهم.
مهم طبعاً.
هو العالم يعني نحن بدنا نكيف أهل الأرض، إنه أنتم يا أهل الأرض فصلوا حالكم على هذا الدين، لأنه هذا دين لكل أهل الأرض، ولا هو الأهل الأرض مفصل لأهل الأرض هو أصلاً؟
تقصد غير العرب المسلمين؟
لأهل الأرض أقول.
أهل الأرض. جميع.
أهل الأرض. جميع. يعني هل أهل الأرض لازم يفصلوا أنفسهم على الإسلام؟ وما الإسلام لازم يكون مفصل لأهل الأرض.
أنا وغيري أقول نعم، نعم، يفصلوا أنفسهم عن الإسلام، لأن الإسلام في ضوابط، في كوابح، في تحديد سلوك، في قيم، في
الطريقة اللي عم تطرحوا فيها بكتب الفقه هو محلي صار مو عالمي. يعني هل الخطاب اللي عم تقدمه للناس هل هو خطاب عالمي؟ هل هو هل انت تقدر تخاطب الانجليز والامريكان والاستراليين واليابان وكذا؟ هذا الخطاب الاسلامي هل هو جاء للناس كافة؟ اصلا هو للناس كافة
بالتأكيد وهو رحمة للعالمين، ولكن
كيف بدك تقدمه؟
هناك قصور في تقديم انفسنا الى العالم.
لا قصور. لا سؤال سؤال.
نعم.
كيف نقدم انفسنا من خلال كتب وضعت اسسها من 1000 سنة؟ يعني اعطيك مثال، كثير مثال واضح، الازهر بالقرن 20 مرق 1000 سنة على تأسيسه، بسأل مو جامعة الازهر، نعم. اقصى جامعة في العالم كامبريدج حوالي 800 سنة، وكامبريدج اسسوه كهنة. طيب الازهر الان والكامبريدج الان شو الفرق بيناتهم؟ قديش في فرق بيناتهم؟ مناهج المعرفة في الازهر قديش متخلفة، ومناهج المعرفة بكامبريدج قديش متقدمة. اصلا اللي بديوا في كامبريدج الان صار بدائرة النسيان كله، وبديوا مجموعة من الكهنة اصلا في جامعة كامبريدج. الان الجامعات العربية كلها لا تنتج المعرفة.
يعني لا اتصور ان الازهر وهو يعني احد المرجعيات الدينية، لا اتصور انه يقارن بجامعة كامبريدج، لان جامعة كامبريدج لم تعد مرجعية دينية لاهلها.
جامعة المرجعية الدينية لايش؟ اذا كان الدين مثل ما بقول مفتي الديار المصرية بشهر اذار الماضي قال انه الفقه الاسلامي حل 1,200,000 مسألة فقهية بالفقه الإسلامي. طيب هل 1,200,000 مسألة فقهية هل هذا دين؟ دين جاء للناس كافة ونقعد الناس بدها تقعد 1,200,000 مسألة فقهية تحل، أم دين جاء بسيط وجاء للإنسان بشكل عام مشان الإنسان يرتاح مشان الإنسان ينهدى؟
جميل. هذه النقطة اللي أشرت لها أو أشرت أنا لها في البداية، أنك تحاول أن تطرح مفهوما جديدا للدين ييسر ويخفف كثير من التكاليف، لأنك أخرجت من دائرة المحرمات كثير من الأشياء التي كنا نعتبرها محرمات وجعلتها من النواهي أو جعلتها من خارج دائرة المحرمات. طبعا نحن نتوقف عند نقطة هامة جدا للغاية، ولكن سنعود إليها دكتور إنما بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين نعود إليكم بعد أن نأخذ هذا الفاصل القصير. أعزائي المشاهدين نتابع ما بدأناه مع الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور. دكتور محمد، توقفنا عند أن الأزهر أو أي مؤسسة دينية أو أي دار للإفتاء تحاول أن تعطي حكمها الشرعي، تقدم حكما شرعيا في كثير من جزئيات الحياة وتفاصيل السلوك. ما الضير في ذلك؟ أين الضرر في ذلك؟ أين الخطأ في ذلك إذا كنا نسعى إلى مرضات الله عبر مقاطعة سلوكنا على ما يريده الله ورسوله؟
ماشي. إذا كان هم يقولون أن الأساس في الحياة هي الإباحة والحرام محدود، هذا هم يقولون ذلك، فأنتم تفتون في ماذا؟ إذا كان الأساس في الحياة هو الإباحة والمباح لا يمارس إلا مقيد، يعني إنسان بده يعمر بيت حلال مباح، ولكن هناك قانون بناء، قانون بناء بيقيد البناء بس عم يقيد الحرية. تقييد الحرية لا ما له علاقة بالدين، لا الدين المجتمع يقيد الحرية مو الدين. الدين حط لك مجموعة من المحرمات، مجموعة من التابويات وضعها أذقهارة، وما عدا ذلك هو المحلال، ولكن الحلال المجتمع ينظمه. يعني بالفقه الإسلامي مفهوم المندوب والمكروه ما له معنى،
ما يقع بين
ما له معنى،
ما يقع هذا بين المجتمع والحلال
انتوا ما لكم علاقة فيه. المندوب تبع مصر غير تبع سوريا غير تبع هذا، ما لكم علاقة فيه. العلاقة هو الحرام فقط. ما هو المحرم؟ المحرم كل شيء، الحرام محدود والأساس في الحياة هي الإباحة، تبين أنه هو العكس.
اسمح لي أن أرد فقط على هذه النقطة. يعني علماء الشريعة لم يفتهم ذلك، وهناك قاعدة شرعية تقول الأصل في الأشياء الحلال ما لم يرد نص بالتحريم. يعني هم يقرون بذلك.
وين الموسيقى حرام؟ وين الغناء حرام؟ كل هالأنواع الفنون وين حرام؟ وين إنه النحت حرام؟
المرجعية في نصوص الروايات طبعا، المرجعية
يعني الحرام عيني. تعريف الحرام شو هو؟ الحرام له تعريف كثير دقيق.
نعم.
الحرام شمولي وأبدي، وبالتالي لا حقيقة لأحد التحريم إلا الله. الحرام لازم يكون موجود في كتاب الله، وبالتالي هون كونه المرجعية المرجعية الثقافة الإسلامية المرجعية الأساسية يقولون الكتاب والسنة. نعم. فرجعت إلى الكتاب أولا، يقولون الكتاب والسنة ماشي.
نعم.
نأخذ الكتاب.
جميل، نأخذ الكتاب.
كتاب هذا الكتاب يقولون أنه من عند الله. أوكي، من عند الله.
وأنت ماذا تقول؟
من عند الله موافق.
بالتأكيد
من عند الله موافق. اثنين، لا لو أنا عندي قناعتي من انه من عند الرسول العظام، لو قناعتي هيك كنت ما 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 بعطي من وقتي خمس دقائق لي. لو قناعتي كنت ما بعطي من وقتي.
لا احد يقول ان الكتاب من عند الرسول، يعني حاشا لله
وكتاب الله. لا هناك من يقول، هناك من لم يؤمن برسالة محمد يقول انه هذا من تأليف محمد، هو من يقول ذلك. ولكن اقول انا اؤمن بالله الواحد الاحد.
نعم.
واصدق ان هذا الكتاب من عند الله، ما بين دفتين مصحف في النص والمحتوى، نصا ومحتوى من عند الله. اذا هذا يجب علينا ان نتقيد على الاقل فيه.
لا احد يخالفك في ذلك.
ابن كثير في كلامه يقول القرآن يفسر بعضه بعضا، فاذا احياك فعليك بالسنة. وغيره كثير يقول ذلك، القرآن يفسر بعضه بعضا. فانا سمعت هذه القاعدة وعجبتني، هذه قاعدة محترمة، دعنا نفسر
تقتنع بها وتتبعها
واتبعها اتقيد فيها.
جميل.
يعني أنا أريد أن أتقيد فيها لماذا؟ لقناعتي بأن مشكلة العقل العربي في الثقافة الإسلامية الموروثة.
نعم.
في الثقافة الإسلامية الموروثة.
نعم.
لأن هذه الثقافة الموروثة وضعت لها أسس من قبل الناس، يعني أسس الثقافة الموروثة وضعت من قبل الناس من قبل رب العالمين.
والآن تستشهد بقاعدة ضخمة لابن كثير، وهو يعني من
يعني أسس الثقافة الموروثة بيقول لك إنه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هيك بيقولوا مو أربعة، هي أسس اللي صنع في الفقه كله. هذه الأسس، هذه الأسس نعيد النظر فيها، ألا تستحق أن نعيد النظر فيها؟
نعم. اسمح لي أقف قليلا عندما ذكرت فإذا أعياك فعليك بالسنة.
في إذا أعياك،
إذا أعياك كتاب الله. نعم. وكتاب الله نعلم أنه كتاب معجز، وليس من السهل على كل إنسان وفي كل اختصاص أن يخوض في معانيه، هو مطلوب منه أن يتدبره وأن لا يتركه مهجورا. ماذا أردت أن تقول عندما استشهدت بقول ابن كثير؟
أنا لم أعيا بعد.
لم تعيا من كتاب الله؟
لا.
لم تعجز عن
إلى الآن لم أعيا. أنا 40 سنة ولم أعيا بعد. هذا أجيب عن نفسي. أنا يقول فإذا أعياك فعليك بالسنة، وأنا أقول لم أعيا بعد. يعني عندي
حينما تشعر عندي بالعجز عن فهم كتاب الله،
العجز سألجأ إلى الآخر، ولكن تبين لي أن كتاب الله يحمل مفاتيحه داخله لا خارجه. كتاب الله يحمل مفاتيح فهمه كي.
نعم نعم نعم.
داخل الكتاب مو خارجه، المؤلف هو رب العالمين رب العزة، ما بيخلي مفاتيح فهم كتابه لبرا.
نعم.
هو بيحط جوا. اثنين كمان، في كتير أمر مهم، كلمة العلماء في بلادنا على مين تطلق؟
علماء الدين
وطلبة علم على مين؟
طلبة العلم الشرعي
بس. يعني تصور
لا 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 تطلق
لا 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 تصور في العقل الجمعي عندنا بيقول لك العلماء وطلبة علم، يعني العلماء الشرع في العقل الجمعي تبعنا.
هذا له سبب،
سبب انه مر حوالي 8 قرون واكثر على الامه،
الانسان في يعيش، وكانت مواصلات صعبه، يعيش في قريه او في مدينه صغيره، الشيء الوحيد اللي عاوز يلزمه انه فلان بده يتزوج فلانه، هل تجوز له ام لا تجوز، فلان بيرضع فلانه كم رضعه، عنده زكاه
بده يدفع، يحتاج الى فتاوى ويحتاج الى احكام شرعيه.
ما كان يحتاج اكثر من هيك
هؤلاء الناس
يعني. لا انتبه قرون، ما في كان مع هذا الانسان انسان مين عم يعلمه رياضيات، مين عم يعلمه طب، مين عم يعلمه شيء ثاني، ما كان موجود
سابقا
طبعا. اما السبب خلال التاريخ، خلال التاريخ بذهن الناس هذا العالم، وبقيت الى الان انه العلماء وتربية العلماء.
دكتور يعني حتى لا نتصور او نصور الناس جميعا على انهم بهذه السذاجة، لو كان لدينا عالم فضاء، لو كان لدينا عالم في الكيمياء، لو كان لدينا عالم في الفيزياء، لا أحد يسميه إلا عالما. يعني حتى لا نظلم كل شرائح المجتمع وكل التوجهات والاختصاصات، عالم ولكن العلم الشرعي يطغى.
أتكلم عن العقل الجمعي، لا أتكلم عن إنسان لا يقول عن أحمد زويل عالم، لهم العقل الجمعي العربي، هذا العقل الجمعي، وتقول له علماء بيتبادر لذهنه مباشرة الأزهر والنجف وإلى آخره، هذا العقل الجمعي. أما إذا بدك تاخذ كل إنسان لوحده، قد هناك إنسان يقول إنه أحمد زويل عالم كبير، لا أنكر ذلك، بس لكن العقل الجمعي العربي هيك تفكيره.
نعم.
وبالتالي
نعم.
هذا العقل عاجز عن إنتاج المعرفة.
كأنك قلت في إحدى مقابلاتك أن هذه العبارة سمعتها في إحدى مقابلاتك، لماذا هو عاجز عن إنتاج المعرفة؟
ماشي، خلينا نأخذ القرن العشرين كله من 1900 إلى 2000.
نعم.
أصلا النص الثاني من القرن العشرين الإنسانية أنجزت من العلوم والمعارف أكثر ما أنجزت الإنسانية من آدم ل 1950 أكثر، بين 50 سنة إلى غريب. من هذه الإنجازات كلها ماذا أنجزنا نحن؟ ماذا قدمنا نحن؟ قال وبنفس الوقت في القرن العشرين، في القرن العشرين العالم العربي أكيد أنتج أكثر من 3000 شاعر.
طيب لحظة لو سمحت لي، لحظة، كل من ينظر بمفهوم تقني بعين تكنولوجيا إن صح التعبير سيرانا متخلفين عن الركب الحضاري، ولكن هل الحياة كلها اختراعات وتقنيات وتكنولوجيا؟ نحن متخلفون.
أنا لا أقول عن التكنولوجيا
الحضارة المادية،
أقول عن إنتاج المعرفة الإنسانية والتكنولوجية، إنتاج المعرفة دقيق جدا.
نعم.
أنا أتكلم عن إنتاج المعرفة، العقل العربي ما تعلم إنتاج المعرفة، عم يروح يتعلم إنه هاي التكنولوجيا كيف بدي يساوي سيارة وإلى آخره، بس ينتج المعرفة نفسها،
الخروج من قوقعة الآليات الفكرية الموروثة،
إنه يخرج إنه هو أنا عم بنتج المعرفة. الفرق بين نهضة مصر ونهضة اليابان نفس الوقت حصلت، ولكن مصر بنهضة مصر ما تعلموا إنتاج المعرفة، اليابان تعلموا إنتاج المعرفة، واليابان بعدين وقفوا على رجل لوحدهم لأنه هن صاروا ينتجوا المعرفة، بس إحنا إلى الآن لا ننتج المعرفة. وقت في واحد عربي عم ينتج المعرفة عم يطلع من القوقعة كله، عم يروح للمكان الذي تنتج فيه المعرفة، وعم يحول فكره لهنيك.
أيضا نحتاج إلى توضيح بسيط نحتاج إلى توضيح.
لماذا
كلمة إنتاج المعرفة التي نكررها عشرات المرات؟
لا نحن نكرر التكنولوجيا دائما.
الآن في حديثنا إنتاج المعرفة، هناك من يعني لا يصله معنى هذا التعبير إنتاج المعرفة، ماذا تقصد
يعني
إنتاج
المعرفة؟ يعني اكتشاف القوانين المنظمة للكون، مو استعمالها، إنتاجها، إيش اكتشافها؟ جميل. اكتشاف الذرة، اكتشاف السرطان، اكتشاف اللقاحات، اكتشاف مو إنه بعد ما اكتشفوها تعلمناها، إنه هل إنتاج هذا نفسه، وهذا الإنتاج يحتاج إلى نظم تنتج هذه المعارف. هذه النظم عندنا إشكالياتنا أن النظم المعرفي عندنا قديمة جدا، متخلفة جدا. النظم المعرفية اللي بذهننا موجودة هي نظم متخلفة، يعني تسمع اثنين يقول لك قولين لأينشتاين، القول الأول إنه من الحماقة أن تظن أنك ستحصل على نتائج جديدة وأنت تكرر الشيء نفسه.
المقدمات نفسها وتنتظر نتائج جديدة، هذه مستحيل. غباء أو حماقة.
اثنين، وبنفس الوقت إنك لا تستطيع حل إشكاليات جديدة ظهرت بنتيجة لمنهج حليت فيه إشكاليات، حل إشكاليات، ولكن هذه الإشكاليات أظهرت إشكاليات جديدة.
نعم.
فلا يمكن أن تحلها بنفس المنهج.
كأنك استشهدت بهذا القول في أحد مقدماتك، إذا سمحت لي أن أقرأ القول
كما ورد.
العالم الذي أوجدناه، يقول أينشتاين، العالم الذي أوجدناه نتيجة لمستوى فكري صنعناه يخلق مشكلات لا نستطيع حلها على نفس المستوى الذي أوجدناها عليه. سنحتاج لزوما بشكل أساسي إلى أسلوب جديد في التفكير إن أردنا للنوع الإنساني أن يبقى حيا. ثم تلخص أو يلخص المقولة: فلكي نحل المشكلات الراهنة للعالم العربي، تقول أن علينا استعمال عقولنا الخلاقة، أو علينا استعمال عقولنا الخلاقة حتى لو بدت اقتراحاتها غير عادية. أنت أدرجت قولا من خلال قول أينشتاين. يحتاج إلى كل ما انتقلنا خطوة نحتاج إلى منظومات معرفية أخرى.
تماما. لأعطيك مثال
بدقيقتين لو سمحت، لأننا سنتوقف ونتابع.
نعطيك مثال. العالم سابقا بالطب والفيزياء كان العالم بالمفهوم أنه مؤلف من 4 عناصر: الماء والهواء والنار والتراب.
نعم.
طبقا لهذه العناصر طلعت الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وطلع الطب والطبيعة. هذه حلت إشكاليات ما، بس في طلعت إشكاليات كثيرة مو محلولة.
هذا الجدل وارد في الكون.
هلا حتى انتقلنا لمنظومه جديده هي جدل مندليف، انه العناصر لا، مو هي عناصر الطبيعه، العناصر هي غير هيك. هلا وقت انت انتقلت لمنظومه ارقى حليت اشكاليات ما كانت هذيك محاللتها. واهم شيء فيها انه الصح في المنظومه الاولى سينتقل اليا للمنظومه الثانيه. مو سيهمل، هو نفسه، لا انت لا تختاره، هو سينتقل مباشرة.
بالتأكيد. يبدو ان المشكلة فعلا في العقل العربي وليست في الدين او في الاسلام، لان الدين والقرآن
العقل المكون مو العقل الفطري،
العقل المكون. ولكن اعتقد ان ديننا الحنيف وان القرآن الكريم دعا كثيرا الى التأمل والسير والاستنباط وتسخير قوانين الكون، دعا الى العلم ولم يحدد اتجاه هذا العلم كل العلوم. على كل، سنتابع معك دكتور لماذا تظلم بتعبيري أنا الأصالة على حساب الإبداع، وكل الأمم تعتز بأصالتها. سنستمع إلى تعليقك ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا، فاصل قصير ونعود إليكم. مرة أخرى مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نتابع حلقتنا حول القراءة المعاصرة، ضرورة موضوعية أم نزعة ذاتية، ونحاور الدكتور محمد شحرور حول قراءته المعاصرة. ومباشرة نسأله دكتور، كأنك تنكر الأصالة أو تظلمها، وأنا أود أن أذكرك بمثل. ببريطانيا مثلا إلى الآن هناك ما يسمى بالخيالة، ومن يستخدم الجواد رغم أنها من الدول المتقدمة حضاريا أو تقنيا، وكأنهم يريدون أن يرسلوا رسالة أننا لا نستغني عن تاريخنا. والأمثلة كثيرة. لماذا نحن أحيانا نصب انتقادنا للموروث وللتاريخ؟ أصالة، هذه أصالة.
هي أصالة المجتمع تتكون في عاداته التي لا تقف عثرة ضد الإبداع. هذه الأصالة اللي عند البريطاني، هل تقف ضد الإبداع عثر؟ هل تقف ضد الإبداع؟
لا
تقف. هذه مثال. الآن سكان مصر 80 مليون، عندما جاء الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي إلى مصر سنة حوالي 200 هجري، يعني صار له 1230 سنة، مات 224. عدد سكان مصر مليون،
يعني بالتأكيد كان يعني العدد مليون. قليل، كان العدد قليل بالتأكيد.
طيب إلى الآن، إلى الآن أحد مهمات الأزهر في مصر أنه 80 مليون مصري ما بيطلع واحد منهم يتجاوز الشافعي.
من أنه وجهة الفكرة خطيرة جدا، من أنه وجهة؟
من وجهة أنه أنت مثل الشافعي، نحن عالي على هؤلاء نعيش، هي مو موجودة في بريطانيا، نحن نعيش عالي على هؤلاء، ما بصير تقولهم رجال ونحن رجال، هذا ممنوع، هم رجال ونحن عالة. يعني إلى الآن بمصر ما بيطلع إنسان يتجرأ يقول لهم نعيد النظر بفقه الشافعي كله مثلا بالأسس اللي حطها الشافعي.
أنت تقصد مصر تحديدا؟ أكيد لا
تركز على 80 مصر. مليون يعني بأخذ عدد إنه العدد 80 مليون العدد. عم بقول إنه وجاء الشافعي إلى مصر كان عدد مليونين، لا 80، وهلا بالقرن 21 كمان، يعني السقف المعرفي كتير هائل صار عنا. وبنفس الوقت لا يخطر في بالا انه طيب انه انتم ما بتقدروا تتجاوزوا اثنين، او ربا نحن نقول في التلفزيونات ان ابرجت اثر باوروبا، طب ابرجت ما اثر فينا،
بنت جزء من نهضتها على فكر ابن رشد.
ماشي ماشي، نحن ابرجت ما له علاقه بالعقل العربي، هو عربي بس هو ما له علاقه بالعقل العربي لانه ما يعني ما ساهم بتكوينه هو.
السبب هو ام نحن؟
لا، السبب نحن،
نحن لم نستفد من ابن رشد كما استفاد الأوروبيون.
ومع ذلك النهضة الأوروبية التي صارت بالقرن السادس عشر هي تجاوز ابن رشد،
بنت عليه
تجاوزته
وتجاوزت.
هي تجاوزته. يعني الآن أنت بأوروبا بتروح على المكاتب بشوف كتب ابن رشد ببعرض الكتاب،
لا انتهت عنده، عنده انتهت.
يعني هي تاريخ الفلسفي صار، يعني هذا إذا تروح على تاريخ بس بتشوف ابن رشد. انزل هلا عنا على معارض الكتاب
زين، بس وصلت. يعني ما زلنا نكرر
من 1000 سنة وكذا، ومن 2000 سنة وكذا، يعني إلى الآن هن تجاوزوا أبو الرشد، هل نحن تجاوزنا الغزالي؟ سؤال واضح.
بالوعي الجمعي، بالوعي العربي، ربما كثيرون لم يتجاوزوا.
يعني عم بك على الوعي الجمعي، نحن قدرنا نتجاوزه، قدرنا نحط الغزالي إنه هذا بتاريخ الفكر والفلسفي صار،
تبقى مراجع ومرجعيات تاريخ أقصد ورموز لتراثنا الديني، تبقى رموز لتراثنا الديني، لكن ما الذي تريده؟
لا لا، لأنه إلى الآن يعتمد عليها.
كيف نضيف؟ هل تدعو إلى مجتهدين مثلا بكثرة؟
لا يمكن، لا يمكن التجديد بدون اختراق الذي قيل عنها ثوابت التي وضعت من قبل بالقرن الثاني الهجري، اختراقها لا يمكن. يعني انت بدك تستميت على نفس الثوابت، بدك تحل اشكاليات الحالي، بدك تساويها، وبدك تقول لهم انه هذا عالمي، العبث هذا ما 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 بيركب
حتى تنطلق الى يعني انت عالمية الاسلام.
انت هلا انت الاسلام بالهوى، يعني كله بالاسلام كذا والاسلام كذا، بدون المسلمين بيقول لك ايه هذا الاسلام غير المسلمين، الاسلام غير المسلمين، يعني انت عم تتكلم عن دين في الفراغ صار
نتيجة تقصير في السلوك وفي الاتباع.
طيب هو عم يقول عالمي، طيب العالم 6 مليارات وينه؟ يعني انت عم وينه رحمة الرسول الأعظم للعالمين وينه؟
كفى يعني للناس ورحمة للعالمين،
بدي اشوفها باستراليا، بدي اشوفها باستراليا، بدي اشوفها باليابان.
طيب هناك من يقول، وربما رأي يعني الأكثرية، تقصير من تقديم أنفسنا إلى العالم، من إبلاغ رسالتنا إلى العالم، من تواصلنا مع العالم.
نحن تقصير، التقصير، هل استنفذنا هذا السؤال؟ هل استنفذنا المصحف في دراستنا له؟
لا،
هذا سؤال.
لا لا، وهي دعوة جميلة أن نستنبط ونتأمل ونتدبر كتاب الله. ثم
عار أكبر عار
أن
بمؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، معلش، كل الإعجازات العلمية للقرآن الكريم بيجوا بيساووا مؤتمر انه شوفوا كذا والى اخره، بس مو اتباع الرسول العظمى اللي اكتشفوها. طيب ليش مو انتم اكتشفتوا؟ مو عنكم موجوده في المصحف
يا دكتور؟ انت
لا يعني سؤالي عم بساله،
ليست عار ان تستنبط؟ يعني
لك لا، العار انه مو نحن،
اه
يعني انت بتجي بتقول جامعة كامبريدج كذا والفلان العالم الفلاني كذا وهي شوفوا هي موجودة بالقرآن. طيب يا ابني اذا موجودة بالقرآن ليش ما انت سويتها؟
كان اولى بنا نحن ان ننتج هذه
طيب معرفة يعني هذا سؤالي. اثنين يعني انت حتى اهتميت انه القرآن بالبيولوجيا والجيولوجيا وعلم طبقات الارض وعلم المياه، انت هل بحثت عن نظرية معرفية في القرآن بحيث انه هذه النظرية في المعرفة الانسانية اذا طبقتها تقدر تطلع على الفضاء وتنزل لقاع البحار وتطلق صواريخ وتساوي ادوية؟ نظرية في المعرفة الإنسانية في المصحف
من القرآن الكريم
حصرا.
والله جميل.
هل يوجد نظرية في المعرفة في القرآن الكريم بحيث أنه أقدر من خلالها أدرس جيولوجيا وأدرس بيولوجيا وأدرس صواريخ وأدرس كذا نظرية في المعرفة؟ وأعلم أي فلسفة لا يوجد فيها نظرية في المعرفة هي ليست فلسفة.
والقرآن أيضا ليس فلسفة، القرآن كتاب الله.
قال كتاب الله يدعو إلى المعرفة،
يدعو إلى المعرفة والتعقل والتدبر.
الإشكاليات اللي في نظريات المعرفة في العالم حاللة ولا محاللة؟ هذا سؤال
بحسب المتدبر للقرآن الكريم.
سؤال نعم. سؤال هذا عام، أنه العالم اللي حوالينا تصوري أم حقيقي؟ هذا الفلسفة اللي هلأ بتسأله، العقل السلفي بيقولك السلف ما سأل هيك أسئلة، ليش أنت عم تسأله؟
لا تعمم، فعلا لا تعمم. لا هناك عقول، نعم هناك عقول
على العقل المسيطر.
نعم هناك عقول تقول ليش عم تسأل.
ولكن لا هني ما سألوا، ليش عم تسأل؟
ما كانت المشاكل المطروحة ده ايضا.
اثنين، العقل الجمعي بشكل عام يقتنع معتقد ان التاريخ يسير الى الوراء،
يعتقد
ان التاريخ يسير الى الوراء، يعني كل ما كل قرن قال عنها اللي قبله.
كأنك تشير إلى رواية أو إلى نص.
نعم.
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
ثم. طيب إذا كان هذا قانون مثلا عم تقتنوا فيه، طيب معناتها ليش عم تشتكوا؟ يعني أنتوا مقتنعين أنه التاريخ يصير إلى الوراء، بس عنكم يسير إلى الوراء.
هناك أحاديث أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم، هناك أحاديث أيضا بخلاف هذا المفهوم حول أحباء الرسول من آمن به ولم يراه. يعني
إني واحد من
لا حتى لا نكون انتقائيين.
لا يعني معنى مزبوط، أنا عم دي خاض واحد المطابق للحقيقة، يعني أخذ مصداقية
ربما باتجاه معين. نعم كان جيل الصحابة يعني من خير القرون، ثم تراجع الالتزام بالدين وتراجع.
شوف في القرن الأول نرجوك احتفظيك أنه هذا هي رواية، بس القرن الأول أكبر عملية تزوير حصلت ضد الرسول العظم
صلى الله عليه وسلم. كيف
تزوير الأحاديث مو بالقرن الأول صارت؟
لماذا تسميها تزوير؟
وضع الأحاديث،
وضع
التلوين. هل يوصل لمن اليوم؟
نعم.
شو وين صار؟
لا تكتبوا عني سوى القرآن.
متى حصلت؟ في القرن العاشر؟
لا طبعا
في القرن الأول حصلت. حصلت في القرن الأول أكبر عملية تدليس بحق الرسول العظم، واللي دلسوا بحق الرسول العظم ما أجوا من الصين ولا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ما أجوا من الصين. يعني هذول كانوا موجودين وكانوا في حاجة إلى ليبرروا شيء معين.
دكتور اتهام
مو اتهام،
اتهام خطير يحتاج
حقيقة.
إلى
متى الأحاديث الموضوعة اللي قالوا أنه مليون، أحمد بن حنبل مليون حديث أخذ منهم 30,000، الشافعي 600,000 حديث أخذ منهم 6,000 والمكرر بدون تكرار 4,000، أنا من عندي هي؟ طيب هل هذه الحديث متى وضعت؟
وضعت بعد مرحلة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أنا أتلك بالقرن الأول.
نعم بالقرن الأول.
أنا أتلك بالقرن الأول. وضعت في القرن الأول ولم تضع في الصين.
يجب أن نتابع هذا.
مضبوط، يعني
الموضوع الهام.
يعني الملف الخطير. يعني نحن ليش عم نتهرب من الإجابة؟ في القرن الأول الهجري حصلت عملية تدليس على الرسول الأعظم
بالحديث الموضوعة.
وهذه الأحاديث الموضوعات بلغت المليون.
نعم الموضوعة
مين وضعها؟ ناس
وضعها ناس طبعا
بالقرن الأول من سبوة للرسول.
نعم.
طيب هذا
وبني عليها وبعضها انكشف.
لا لا أصلي وضعت في القرن الأول ونسبت للرسول العظيم.
نعم نعم للأسف وقت الحلقة انتهى ولكن سنتابع نفس الموضوع في حلقة قادمة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم، وبقي أن نشكر الدكتور محمد شحرور على ما قدمه في هذه الحلقة، وسوف نتابع المحور الذي قطعناه. تحية لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.